المشاهدون الكرام أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الشباب. وقبل أن أدخل في موضوع هذه الحلقة أود أن أتكلم في موضوع يشغل الناس جميعا في كل مكان، لا سيما في مصر والجزائر. كلكم عارفين طبعا بلا استثناء إن بكرة ماتش مصر والجزائر هنا في مصر في القاهرة، والناس مشدوده بطريقه فظيعه جدا، لدرجه ان احنا اول امبارح كنا في المسجد واحد بعد الصلاه بيقول للشيخ يا عم الشيخ ادعي ربنا ينصرنا. انا قلت اكيد حصل حاجه في الاقصى، حصل حاجه تانية يعني غير اللي احنا بنسمعه، حصل مشكله كبيره، حصل قتل من اخواننا المسلمين، حصل اسر، حصل حرائق، حصل بلاوي جديده من اللي بنسمعها كل مره في الاقصى. فبسال او ده مصر والجزائر يوم 14 نوفمبر في العربيه، وانا جاي اقول امبارح برضو واحد بيقول لي ما يعرفنيش قاعد جنبي بيقول لي تفتكر هنكسب؟ هنكسب مين؟ وانا ما اعرفش فعلا. تفتكر هنكسب مصر والجزائر؟ حضرتك مش عايش معانا ولا ايه؟ تقول لا نخسر يا استاذ، ايه المشكله يعني؟ كسبنا خير وبركه، خسرنا ايه المشكله؟ احنا ليه عاملين يا جماعه توتر وعاملين للشعب الجزائر بقى شعب يعني مش طايقين، والجزائر بيتكلموا عن مصر ومصر بتتكلم عن الجزائر، هو في ايه؟ احنا كلنا اخوه عرب عشان الكوره جلده منفوخه بيجي وراها 22 لاعب هنخسر بعض؟ مش عارف. انا فوجئت بصراحه وانا ببحث على الانترنت في الصحف الالكترونيه بخبر يعني اذهلني، والخبر ده انا اتاكدت منه عن طريق البرامج الحواريه اللي بتعرض على التلفزيون المصري، وايضا يعني سمعت مكالمه من السفير المصري في الجزائر. شوف الخبر بيقول معنا ايه. بيقول فوجئ السفير عبد العزيز سيف النص سفير مصر في الجزائر صباح الاثنين بشكوى مقدمه اليه من مواطن جزائري يتضرر فيها من قيام زوجته المصريه بترك منزل الزوجيه الكائن بالعاصمه الجزائر عقب وقوع مشاجرة بينهما حول من سيفوز في المباراة القادمة بين المنتخب الجزائري لكرة القدم ونظيره المصري يوم 14 نوفمبر الحالي بالقاهرة في إطار التصفيات النهائية لكأس العالم 2010. وأوضح الزوج الذي يدعى فلان الفلاني أنه تزوج من المواطنة المصرية منذ 3 سنوات وأنجب خلالها طفلان عمرهما 2 سنة. ويوم السبت احتدم بينهما النقاش حول من سيكون الفائز في هذه المباراة، وقد تعصب كلا الطرفين لمنتخب بلده، إلا أن الزوج فوجئ في صباح اليوم التالي بأن زوجته تركت له منزل الزوجية بعد أن أخذت أغراضها وطفل معها. تقدم الزوج ببلاغ إلى شرطة جزائرية للبحث عنهما بعد أن فشل في العثور عليها لدى أقاربه. وأوضحت السفارة المصرية للزوج الجزائري أن زوجته لا تستطيع أن تغادر الجزائر إلى مصر ومعها طفلها نظرا لعدم إمكانية إضافة الطفل الجزائري على جواز سفرها المصري، كما وعدته بمتابعة الموضوع مع السلطات الجزائرية وبذل كل جهد ممكن حتى يتم لم شمل الأسرة في أسرع وقت. وكالة أنباء الشرق الأوسط. تخيلوا يا جماعة، يعني أسرة بيت يهدم كامل وأسرة تفترق عشان خاطر جلدة منفوخة، عشان خاطر الكرة، عشان خاطر مين اللي هيكسب مصر ولا الجزائر؟ ليه؟ المشايخ كلهم كانوا بيتكلموا في حكم لعب كرة القدم، وقالوا ان لعب كرة القدم جائز من باب هو رياضة بحرك جسمه واستفيد منه، لكن مشاهدة مباراة كرة القدم كثير من المشايخ قالوا انه حرام. فلما سألنا المشايخ ليه؟ يعني الناس بيقولوا عليكم متشددين بتقولوا لعب الكرة جائز ومشاهدة حرام، ايه الفرق يعني؟ فالمشايخ قالوا لنا ان مشاهدة مباراة كرة القدم يترتب عليها كثير من الأضرار، الولاء والبراء الذي يقام، التوتر. طبعا سمعنا يمكن حتى في ماتش مصر والمغرب اللي كان من كام سنه واحد مات عشان خاطر جون اللي دخل في مصر. في ايه يا جماعه؟ وانا يمكن في حلقه الشباب والكوره اللي كانت ايام كاس القارات قلت لكم عن حالات سكر، قلت لكم عن حالات قلب، قلت لكم عن حالات ماتت وجرايد احصتها ووزاره الصحه تكلمت عن هذا الموضوع. طيب وبعدين هنخسر بعض عشان خاطر الكوره؟ بصراحة أنا عايز أسمع رأي الدكتور عادل هندي ضيفي في هذه الحلقة حول هذا الأمر، ثم ندخل في موضوع حلقتنا مباشرة بإذن الله. لكن قبل أن أتكلم مع الدكتور عادل، أنا وأنا ببحث أيضا عن موضوع التذاكر، أنتوا عارفين التذاكر النهاردة بقت تتباع في السوق السوداء. النهاردة التذكرة في المقصورة ب 1500 جنيه، الثانية ب 250، الثالثة ب 200، الرابعة ب 50. بطريق لو سمحت وريني الصور كده اللي معاك، نشوف الصور ونعلق عليها. شايفين يا جماعة الصور؟ اتفضل يا دكتور. شايفين تدافع الناس على تذاكر كرة القدم؟ والناس قاعدة هناك من الصبح، من 7 الصبح والناس قاعدة تدافع بهذا الشكل، وأعلم مصر. وسبحان الله يعني بنات وصبيان، دي صور أقل صور فيها يعني كده صور تانية كان فيها نساء ما عرفناش دخلها على الشاشة معنا. تدافع رهيب بصراحة، تدافع، وكثير من الناس سقطوا وكثير من الناس يعني أصيبوا. مش عارف، مظاهرة التذاكر مش عارف في إيه فعلا. تعليقك يا دكتور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي البداية طبعا بشكركم على الاستضافة الطيبة دي, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل طاعة, اللهم آمين. طبعا أنا شايف أن فقد الثقافة الإسلامية في المجتمع سبب رئيسي من أسباب ضياع الهوية. يعني الشباب النهاردة بيفكر في إيه وأهدافه إيه ومشاكله إيه, يعني كل واحد بقى بيفكر في ما هو تحت القدم. بمناسبة موضوع الكورة, أنا النهاردة جاي في الطريق فلقيت بعض الشباب واقفين على الطريق يعني وبيبيعوا أعلام, فتخيلت إن معظم السيارات معلقة أعلام كده عشان خاطر الماتش. قلت يعني بكام العلم, ممكن فيه بعشرة, ممكن فيه بخمستاشر, ممكن فيه بخمسة. لو افترضنا بنسبة وسط كده خمسة في نسبة الشعب المصري, مش هنقول كل الشعب المصري, ونسبة 50 مليون واحد اشتروا في خمسة, يعني كم مبلغ الموضوع ده كده. فواحد
وعليه إقبال عجيب,
أخي اللي معي بيقول لي, بيقول لي تخيل هل فكر في مقابل إنه يجيب علم بخمستاشر جنيه إنه يجيب تيشيرت لطفل يتيم؟
سبحان الله.
فكر إنه يخرجوا المسلمين المضطهدين في بلاد المسلمين. أنا شايف إن في هوية أو في هوى يعني فجوة كبيرة جدا ما بين النظرية والتطبيق في واقع المسلمين النهاردة.
يا دكتور, حتى تخيل إن الأطباء طلعوا ببيان أول أمس على التلفزيون بيقولوا بينصحوا الأسر اللي عندهم أولياء أمور مصابين بالسكر أو أضعاف في
مرض ضروري الماتش,
ما يتفرجوش على الماتش. إنه بيقول يعني إحنا بناء على خبرتنا وبناء أيضا عن تجارب وصلتنا في وزارة الصحة في ناس كتير بتموت من كتر الانفعال.
أنا عاوز بس أقول كلمة أستاذ عمر الله يحفظك, إحنا مش عاوزين نضخم البسيط,
تمام؟
يعني والحاجة البسيطة مش عاوزين نعقدها. يعني الكورة هي كورة, هي لعبة زي ما انت حضرتك بتقول, جلدة منفوخة الناس بتجري وراها, وفي الآخر ده يجيبها في شبكة ده أو ده في شبكة التاني, وصار فيها قضية ولاء وبراء وإحنا ننتصر ولازم ننتصر. أنا والله سمعت حاجة من المحزن, أحد الإعلاميين المشهورين بدون ذكر اسمه على إحدى القنوات المشهورة الفضائية, فبيقول مفيش حاجة اسمها يا رب ننتصر, إحنا لازم ننتصر.
أطلب بالله,
إيه رأيكم؟
يعني تخيل بقى انه يقول ايه بقى في نفس
يعني
الحلقه,
ده اعلامي يعني
في نفس الحلقه يقول يا دكتور علي,
نعم,
يا رب يا رب افضل نايم لحد يوم الحد وما اقومش الا على فوز المنتخب المصري, والا مش عايز اقوم,
اغمض عيني وافتح عيني ما يقومش. المهم ان احنا يعني عاوزين نقول ان في مواضيع اكتر من كده اهميه. يعني شايفين النهارده قضايا كتيره جدا مثاره في المجتمعات ومثاره في بلاد المسلمين, ويكفي المسلمين اللي بيتقتلوا كل يوم والتاني. النهارده اليهود يعني ما يحفروا انفاق تحت المسجد الاقصى عشان ايقاع المسجد الاقصى,
نعم.
هل ده يعني انا شايف يعني هل ده اخطر ولا مسألة عالم تشتريه أو حضور الماتش أو مصر تكسب أو تخسر, إيه المشكلة يعني؟ بس في نفس الوقت لما نيجي نتكلم الكلام ده يقول لك أنت مش وطني. يعني أنا بس عاوز أعلق الحتة دي, يمكن المرأة اللي هي الزوجة بتاعت الزوج الآخر اللي هو الجزائري كانت وطنية شوية, فكانت وطنيتها سبب في إن هي تسيب بيت الزوجية. بس خلينا واقعيين, الناس دلوقتي يعني نفسها تفرح, الأزمات كترت جدا, المشاكل بقت أكثر وأكثر, والهموم بقت غالبة على كتير من البيوت, فإحنا محتاجين إن إحنا نفرح. بس هل الفرح بتاعنا نفرح بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى, ولا الأصل إن إحنا نفرح بما يرضي الله عز وجل؟ لا تلهينا الكورة يا إخواني عن أسس وفرائض, لا تلهينا عن أسس وفرائض, وتمني النصر الأكبر مطلوب. وكما يقول بعض العلماء, بدل ما تشوف كورة من غير ما تمارسها فالأفضل لك الممارسة.
نعم,
يعني مارس وانت تتريض. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. بأي وسيلة يعني ممكن تحقق بها القوة وتحقق بها الوصول إلى جسم قوي, من أهداف المسلم ومن صفات الفرد المسلم الملتزم في حياته أن يكون قوي الجسم والبنيان. النهاردة هات لي كم واحد بيقعد يتفرج على الماتش وهو قوي الجسم والبنيان؟ أغلبهم اللي تعبان واللي سايب شغله واللي متعطل, وتلاقي اليوم نفسه اللي هو بتاع الماتش زحمة. أنا أعرف واحد صاحبي يقول لي أنا مش هخرج في اليوم ده خالص. بقول له اشمعنى؟ قال الزحمة كفاية قوي, يعني احنا في غير أيام الماتش بتلاقي زحمة المواصلات
والدنيا واقفة. ربنا يستر على القاهرة بكرة هتلاقي زحام رهيبة.
انا كنت بقول في احصائيه بيعملها بعض علماء الاحصاء, فبيقولوا ان يعد بمعدل كده تلت عمر الانسان تقريبا بيضيع في النوم, وتلت عمره الثاني بيضيع في الملبس والاكل والشرب والدخول الحمام والخروج منه والزيارات, وتلت العمر الثالث بيضيع في بعض الاعمال الاخرى. فانا بقول يعني ده كان على سنه وهو عاش 60 سنه, فقلت طب فين المواصلات من حياه الواحد فينا, او الزحمه اللي احنا موجودين فيها, او المشاكل؟ انا شايف ان يعني تقريبا تلت عمر الانسان بيضيع في الازمات.
نعم,
بيضيع في.
انا عايز اقول لك دكتور, تخيل معايا ان الكوره الجلده المنفوخه اللي احنا بنتكلم عليها دي كان سبب في خراب بيوتات. كانت مشكله كبيره في ان ناس عندها سكر او عندهم مضاعفات في امراض القلب
يموت.
ان هو يموت بعد قدر الله عز وجل طبعا.
نعم, نعم.
كانت مشكله كبيره جدا في اختلاف الناس مع بعضها, والناس تختلف ويخسروا بعض
في عصبيه رهيبه,
عصبيه نقيته.
يعني انا شايف في ناس حرقت اعلام الجزائر
الجزائر.
نعم
حصل حاجة مهزلة والله.
نعم.
وناس تانية تعمل منتدى مخصوص لهزيمة فريق الجزائر. وأنا كنت بتابع بعض الأخبار.
نعم.
يقول لك إن في واحد من الشباب بيدعو إلى إن الشباب كلهم يخرجوا يروحوا مش عارفة فين عشان يؤذوا الجمهور الجزائري ويؤذوا مش عارفة إيه.
وهذا ما لا نرضاه.
يعني الجزائر إخوة عرب وأتونا في مصر نحن نصطفهم ولا نهينهم.
وبعدين إحنا بنتكلم على إيه؟ بنتكلم.
نعم.
على كورة.
طبعا
مش بنتكلم على قضيه كبيره قوي يعني
محتاجين
يعني انا يمكن في نهايه عشان نخش لموضوعنا انا اريد ان اكرر كلام شيخنا الافاضل حول هذا الامر. اي واحد يا جماعه يشعر في نفسه بتوتر او يشاهد مباراه كره قدم سواء مصر والجزائر او غيرها لابد ان يعرف ان في داخله خلل لابد حتما. ما يعوش بقى يفصل لي اصل ده المنتخب الوطني اصل احنا لازم نفوز اصل احنا ما عندناش بنكسب ما عندناش حاجه اصلا نفرح لها غير الكوره احنا من كتر مشاكلنا ما عندناش حاجه يعني دي الحاجه الوحيده اللي بتفرحنا ان منتخبنا يفوز. يا جماعه لابد ان تعرف ان هناك خلل اين علاج هذا الخلل لابد ان نعرف هذا الامر. دكتور عادل انا عايزك تسامحني انا ما عرفتش في حضرتك
حضرتك
اول مره شفتني في البرنامج لكن اللي بيحصل بصراحه حاجه فعلا تخلي الواحد
الواقع امر.
نعم انا ضيف وضيفكم في هذه الحلقه مشاهدينا الكرام دكتور عادل هندي المعيد بجامعه الازهر وخبير العلاقات الانسانيه. اهلا ومرحبا دكتور.
اهلا ومرحبا بكم حفظك الله.
ايضا لا يفوتنا مرحب بالشباب معنا في الاستوديو على هم مباشره. السلام عليكم. أنا ومرحبا بكم جميعا. مشاهدينا الكرام انتظر جميع تفاعلاتكم في هذه الحلقة وعنوان هذه الحلقة الحياة الزوجية بعد الدخول الجزء الثاني. ما زلنا مستمرين في سلسلتنا حتى يكون زواجا مباركا. دكتور عادل ندخل في الموضوع مباشرة.
تفضل.
الخاطب يا دكتور عادل أو العاقد بيبقى طبعا عايشين في حياة وردية وهي تريه أفضل ما عندها وهو أيضا يريه أفضل ما عنده. هذا في غالب اللي بيحصل بين العاقد والمعقود عليها والخطب والمخطوبة أيضا. لكن بعد الزواج هو في العقد كان ممكن كتير يعدلها مشاكل ويشوف المشكلة بتاعتها لا عادي ومفيش مشكلة ويبان قدامها بقى أنه راجل دبلوماسي جدا في حل مشاكل. لكن بعد الزواج المشكلة ممكن يشوفها مشكلتين وتضخم الامور وهي ما عندهاش اصلا فني في تعامل زوجها ولا ان هي تعرف تحتوي زوجها ولا هو نفس الطريقه خلاص ضغوط الحياه مخليانا مش عارفين نطيق بعض. تفسير حضرتك.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم الى طاعته وان يعصمنا من الزلل انه ولي ذلك والقادر عليه. في الحقيقه موضوع الحياه الزوجيه يعني لاهميته اردنا ان نتكلم اليوم. صار هناك كثير من ضعف في العلاقات الأسرية ما بين الزوج وزوجته. في كثير من الخلل داخل البيوت أحيانا بيبقى ناتج عن تدخل أطراف خارجية وأحيانا بيبقى داخل يعني ناتج عن كثير من أمور العند والنكد والغيرة والأنانية والندية إن الزوجة تقول لزوجها أنا ندي بالنسبة لك وأنت كلمتك ما تمشيش عليا. فصار في كثير من المشاكل داخل البيوت محتاجة وقفة ضرورية للغاية. النهاردة إحنا بنبص للبيت المسلم أو الأسرة المسلمة على إنها النطاق الصغير للأمة. يعني لما يخرج منها ولد يفهم يعني قال الله وقال رسول الله وفهم يعني ايه دين وفهم يعني ايه رسالة وفهم يعني ايه غيته طبعا ده مش هيجي الا من خلال التربية الاسلامية الصحيحة من خلال الاب والام الاب والام اللي يسيروا على نفس نهج عباد الرحمن في سورة الفرقان. يعني انا اتعجب وانت تقرأ في سورة الفرقان ربنا سبحانه وتعالى بيتحدث عن صفات عباد الرحمن. فاول صفة يقول عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. واخر دعوة من دعوات اهل الصلاح عباد الرحمن قالوا ايه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تخيل إزاي تيجي قرة الأعين والذرية الصالحة من خلال ما يكون في علاقة متسمة وعلاقة متناسقة ما بين الزوج وزوجته. فالموضوع مهم جدا لإخراج جيل يحمل هم الإسلام يفهم يعني إيه أهدافه في الحياة ويعني إيه رسالته في الدنيا. الحياة الزوجية عبارة عن جسم نظيف طيب بيحمل داخله كثير من الأمور التي تعينه في الأصل تعينه على القيام في هذه الحياة. لكن ميكروبات الدنيا والفيروسات المنتشرة في المجتمعات سواء كانت فيروسات إنسية ولا فيروسات من الشياطين فبتلاقي البيت يعني مهدد أن يكون مهدما. وتظل كثير من القنابل الموقوتة داخل البيت ما بين الزوج وزوجته زي ما حضرتك بتقول. كان قبل كده الخاطب مع خطيبته أو الزوج مع زوجته في فترة العقد عايشين حياة وردية. أنا شايف زي ما بيقولوا علماء النفس وعلماء التربية بيقولوا إن معرفة الخاطب بخطيبته ومعرفة العاقد بالمعقود عليها ومعرفة الزوج بزوجته لها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الخطوبة. مرحلة الخطوبة دي بتمثل بنسبة حوالي 20% من التعارف. يعني 20% ما بين الزوج ما بين الخاطب وخطيبته بيعرفوا بعض وأغلبها بتبقى متزوقة. يعني ده بيحاول يتجمل وهي بتحاول تتجمل بيحاول يقول احسن ما عنده زي ما حضرتك قلت وهو برضه بيحاول او هي تبين ما احسن ما عندها. ثم بعد ذلك فتره العقد بتمثل حوالي ما يقرب من حوالي 30%.
بالمناسبه هنا دكتور عادل حضرتك شايف ايه الاحسن؟ هل فعلا بالله احسن اللي عندي ولا اوريها حقيقتي؟
لا هو المصارحه مهمه جدا في بدايه الحياه الزوجيه. ما بني على باطل فهو باطل.
جميل.
يعني ما يجيش مثلا يقول لها ده انا عندي وعندي وعندي وهو ما عندوش حاجه يطلع كل ده هوا.
بعد كده حتى سيبنا من الملكيات، بنتكلم عن الطبائع الشخصيه.
حتى الطبائع الشخصيه،
نعم.
الطبائع الشخصيه حتى انت لو تسمع حضرتك في كثير من الاستشارات، حتى اللي بتاتينا في مكتب الاستشارات، بتلاقي يقول لك، تقول لك انا اكتشفت فيه بعد 6 شهور ان هو دائما عصبي، كان قبل كده طيب ووديع وحاجه طيبه خالص، لكن بعد الزواج احنا شايفين ضغوط الحياه والمشاكل ولقمه العيش والدنيا ولهو الحياه كلها، فتلاقي الواحد بقى بدا لعاد بيبتسم زي الاول، لعاد بيجيب هديه، لعاد بيستمع اليها زي ما كان بيقعد بالساعتين يتكلم معاها في التليفون المحمول واكتر من كده. وانا اعرف واحد صاحبي انفق ما يقرب في فتره خطوبه شهر واحد بس ما يقرب من حوالي 3000 جنيه
للاتصالات.
يعني تخيل انت بقى لما يكون ده بينفق على فتره خطوبه للتجمل والكلمات الطيبه الجميله، وبعد الزواج ما لقيش حاجة.
ما هي ده سؤالي،
لماذا
نفقد ذلك بعد الزواج؟
ما هو ده لان احنا افتقدنا مهارات التواصل الصحيحه،
نعم،
اللي احنا المفروض نتكلم عنها النهارده. انا عاوز اقول بس حته مهمه جدا قبل ما ندخل في موضوع الحياه الزوجيه بعد الدخول، وخاصه في الجزء الثاني اللي حضرتك بتتكلم فيه، ان احنا عاوزين نحدد الاول احنا عاوزين ايه. تحديد الغايه يا جماعه مهم جدا. الزوج لما يلتقي مع زوجته، انا اخترت زوجتي، ممكن يبقى مختارها كزوجه صالحه، مختارها حافظه قران زي ما بيقولوا، متدينه، وان كان في نسبه التدين ما بين الناس وما بين الشباب دي وجهه نظر، واحد شايف ان التدين منظر، وواحد شايف ان التدين ده خلق، وواحد شايف ان التدين صوره اخرى. فبتلاقي بعد كده بنكتشف كثير من انواع الخلل. ليه؟ لان ما فيش غايه احنا بنسعى اليها. حددنا في البدايه انا زوج مع زوجته احنا عاوزين ايه، هل فعلا احنا محتاجين قضاء شهوه جنسيه؟ خلاص لنا ما لنا، لكن محتاجين ان احنا نجيب ذريه صالحه تحمل الرايه الاسلاميه وتجاهد في سبيل الله،
سبب في الاسلام
والمسلمين. الله يكرمك. نعم. يبقى هنا المعنى ده لو صار واضحا ومفيش غمام عليه كده، وكل شويه لما تحصل مشكله نجي مباشره متجهين الى الغايه اللي احنا عاوزينها. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الناس النهارده مش عارفه هي عايشه ليه. يعني انا الا من رحم الله طبعا، كتير من الناس يا اخ عمر عايش في الدنيا معيشه وليس حياه. يعني انا باكل واشرب وباخد كل شهواتي الحياتيه وخلاص، لكن الحياه الحقيقيه، شوف صوت الانعام ربنا سبحانه بيقول ايه، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يعني اللي عايش ميت ده، ما هو عايش ميت، امتى الحياه تجي له؟ لما يفهم الغايه. فاحييناه، وربنا هو اللي يحيي سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر او انثى في سوره النحل، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فنحييناه حياه طيبه. فالحياه الطيبه اللي احنا بنحلم بيها وبنسعى اليها، والسعاده المنشوده اللي كل واحد بيفكر فيها سواء كان عالم ولا رجل عامي يعني في قاع تفكيره البسيط، فهو بيبحث عن السعاده والحلم المنشود ده، لن يتحقق الا من خلال توافق الروح مع المعنى او توافق الروح مع الماده. الجسم ده، الجسم البشري له شهوه ولازم يقضيها، ولو ما خدهاش ما يبقاش حقق ضروريات الخمسه اللي الاسلام قال عليها في اصول الفقه.
تمام.
والروح نفسها لها ضروريات لازم تاخد بيها، لو فضل واحد على الثانيه خلاص يبقى كده يا اما رهبانيه يا اما انسان مادي بحت. واليهوديه والنصرانيه قدام عينينا.
يرضيك تزال حد من الشرقيه؟
نعم.
يرضيك تزال حد من الشرقيه؟
لا ما اقدرش طبعا.
استاذه هبه السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. لو سمحت ممكن بس اتكلم، يعني انا خطيبي كان فعلا برضو زي ما حضرتك بتقول كان في الاول
يعني يتجمل.
نعم.
كان في الاول بيتجمل يعني.
لا هو بس هو انسان لحد الان جميل معايا وكويس جدا، وانا بصراحه بكن له كل احترام من جوايا، واحنا كتبنا الكتاب، بس هو سافر، فبعد ما سافر حسيت بتغير جامد من ناحيته. انا بصراحه يعني بحبه جدا وبحترمه جدا، وفعلا احنا اللي جمعنا ببعض ربنا سبحانه وتعالى.
استاذه هبه حضرتك حسيتي بالتغير ده ليه؟ زي ما احنا بنقول ان البعد بيسبب جفوه مثلا.
نعم.
حضرتك حسيتي بالتغير ليه؟ هل زي ما احنا بنقول ان البعد بيسبب جفوه؟
اصلا في الاساس ان اهله مش عايزيني.
فأنا
حسيت إن هو يعني لما سافر حسيت إن هو مش عايزني هو كمان، فأنا بصراحة نفسيا تعبانة، فنفسي بجد يعني حتى كل ما يعدي يتكلم معايا كنا على طول في مشدات ومشحنات جامدة، فأنا بلجأ صبر لربنا سبحانه وتعالى والحمد لله. يعني فعلا ربنا بيصيب لي ساعتها الصح وبيقدر لي فعلا إن هو يعني معايا بيبقى كويس جدا. فدلوقتي أنا نفسيا يعني تعبانة، وبعدين هو أنا مطلقة وهو كان لسه أول مرة يتجوز.
هل كنت مطلقة قبل الدخول ولا بعد الدخول؟
لا هي مطلقة أصلا.
هل كنت مطلقة قبل الدخول ولا بعد الدخول؟
لا أنا مطلقة مرة كنت اتجوزت.
تمام بس الصورة يعني جزاكم الله خير
صراحة. فتلاقيت يعني بيقول لي كذا مرة أنا في ناس كتير عايزين أطلقك وأنا مش عايز أطلقك. فقلت له خلاص أوكي، اللي أنت شايفه يا ابني الناس واللي ملا عليك ضميرك وشايف مني أنا كلبي كويس أو وحش، وانا اتنقضت ويعني الحمد لله انا كنت فعلا في الاول يعني انت متورجه جدا، فلله الحمد يعني اتنقضت كل حاجه. فيعني انا فعلا
طيب استاذه هبه حضرتك سؤالك واضح وخلاص اسمعني جنب الدكتور عادل.
جدا جدا هو انسان يعني
تمام.
بسم الله ما شاء الله عليه، يعني ربنا يا رب يكمله في دينه، وهو يعني انا بس كل اللي انا عايزاه يعني ربنا يا رب يتم علينا في خير ويعني بلاش المشاحنات اللي بين الاهل وبين بعض، لان دي بتبقى
مش عارفه. تمام تمام، وصلت السؤال والله، بارك الله فيك. طيب نوتين دكتور في اللي كنا بنتكلم فيه.
جميل، احنا بنقول دلوقتي ان الاسره المسلمه محتاجه ان هي تتعلم بعض المهارات للتواصل الجيد ما بين الزوجين، خاصه بعد الدخول، وخاصه ان الحاله افترقت ما بين حياه ورديه قبل الدخول، وما بين الهدايا، وما بين الاستماع والانصات والكلام الكتير، بتلاقي المسؤوليه كبرت.
طب دكتور علي، هل ده طبيعي ولا حاجه تخوف؟
لا ده امر طبيعي جدا، امر طبيعي للغايه، لان احنا شايفين ان الدنيا، يعني انت دلوقتي نتخيل حضرتك خاطب، فمسؤوليتك دلوقتي هي مسؤوليه ايه؟ واحد خاطب مع خطيبته، بيجيب لها هديه، بيتواصل معاها بالتليفون، وموضوع منتهي.
تمام.
لكن بعد كده في عقد، بقى في مسؤوليه اكبر، بقى في دخول، بقى في مسؤوليه اكبر، جه ولد، بقى في يعني مسؤوليه اكبر واكبر، فالمسؤوليه بتكبر مع كثره ال
ده امر طبيعي
الارتباطات. اه مفيش مشكله خالص، لكن هو ايه، انا بقول دايما ايه، ان المشكله وجود يعني وجود المشكله في الحياه ده امر طبيعي. لكن اللي مش طبيعي ان احنا ما نعرفش نتعامل مع المشكله.
تمام.
يعني لو حصل مشكله داخل البيت او داخل ما بين الزوج والزوجه وما قدروش يتعاملوا مع المشكله، يبقى في نقص في الثقافه وفي التربيه. وده محتاج ايه؟ ان احنا نثقف انفسنا ونتعلم المهارات ونتواصل مع الغير وناخد خبره الاكبر مننا سنا، وناخد دورات لا مانع، نقرا في الكتب، نسمع دروس. يعني الناس في نقص في الثقافه، فانا محتاجين ان احنا نتعلم بعض الاشياء.
ليه الناس شايفه ان الموضوع مش مستاهل؟ لما والدي ووالدك يتجوزوا والعمليه مشيت، واخويا واخوك يتجوزوا والعمليه مشيت، معلش انا بقى اخد دورات، حتى دورات اخد، ده انا هتكسف اخد دورات.
احنا نتعبد لله بكل حركه وسكنه في حياتنا.
تمام.
فانا يعني اي زوج وزوجته لو فهموا معنى العباده والتعبد لله سبحانه وتعالى، فاهم ان الثانيه اللي هتمر في حياتهم الزوجيه وفيها ذره زعل او ذره مشكله وكانوا هم السبب فيها، اثمون شرعا.
تمام.
لا شك. ولذلك ولو كان بايدي يعني بيد الزوج والزوجه حل المشكله وتكاسلوا عن الحل، او ان هو اغفل ده، او ان هو يعني فضل سعادته هو على سعادتها. النهارده انا بقول يعني ان كتير من الناس النهارده بتفكر في كيف تحقق سعاده نفسها على سعاده الغير.
سبحان الله.
وده انسان اناني. انسان اناني يعيش بالطريقه دي. يعني ان هو يفكر مثلا انا دايما اكل واشرب بره. انا في مره من المرات كان في اخ زميل بيقول انا بعزمه على حاجه كده، فبعدين بيقول لي انا خايف اكل، فادخل في الحديث بتاع سيدنا النبي بيقول ايه، وان تطعمها مما طعمت. فقلت له ماشي، هو سيدنا النبي قال مما طعمت وليس مما اطعمت. يعني هو مش اللي انت اكلته، واحد عزمك على وبتاع، لكن شفت خير وصلت الى هذا الامر في الحب والتعلق ما بين الزوج والزوجه. فاحنا عشان المشكله ما تكبرش لازم نتعلم هذا الامر. سيدنا النبي
عادل
اتفضل معلش، هو بيقول ايه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ بيقول انما العلم بالتعلم. يعني والطبع بالتطبع، انك تتعود على مهاره معينه في التواصل مع زوجتك، يعني هتبعد عن مشكله الطلاق، هتبعد عن مشكله الانفصال، هتبعد عن مشكله الغيره. ما تتعلم ازاي تتعامل في كتير من المشاكل داخل البيت، اظن ان شاء الله هتتفادى كل هذه المشاكل.
نعم. دكتور عادل، ايهما اكثر احتواء، المراه من الرجل؟
في احتواء الاخر.
بعد هذا الاتصال معنا ام عمر من القاهره. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا اسف ان اخرت حضرتك على التليفون.
الحمد لله. السلام عليكم.
اتفضل.
بقول لحضرتك انا متزوجه يعني بقالي 9 سنين، وزوجي الحمد لله انا اخدته هو، انا ما كنتش ناوية اتزوج يعني الا واحد ملتزم قوي.
تمام.
وبعد كده هو يعني ربنا رزقني الحمد لله بيه، وهو كشخص يعني الصراحه ما عيبش فيه. بس المشكله ان هو في افلام وحاجات اللي هي الحاجات اللي طلع النت والكلام دوت والموبايلات والبلوتوز والحاجات اللي هي بتتباعد دي اللي بيتفرج عليها، وانا اساسا انا ما اعرفش ان هو بيتفرج، هو ما بيتفرجش قدامي طبيعي.
تمام.
بس ممكن الاقي حاجه على الموبايل، ممكن الاقي حاجه، رحت عند حد مثلا قريبه وعنده كمبيوتر وشفت هو ان هو اتفرج على حاجه زي كده.
تمام.
فانا والله انا مش عارفه اعمل ايه، لان انا كلمته كتير قوي في الموضوع.
عمر حضرتك حاولتي تنصحيه ولا ما واجهتوش اصلا بالموضوع ده؟
لا واجهت
واعترف. كان
لا كذا مره انكر، بس اول مرات ما انكرش، لاني اساسا انا دخلت.
تمام.
على الكمبيوتر على طول وعرف ان انا اتفرجت على الحاجات.
طب حضرتك هل شفتيه حاسس بغلط ولا هو بيكابر في الموضوع؟
لا الاول كان حاسس بغلط وكان لايم نفسه قوي.
تمام.
عشان انا اصلا اساسا كنت موضوع الفرجه على التلفزيون نفسه كنت رافضاه.
طيب تمام. طب هل هو بيتقبل من حضرتك النصيحه ولا بيتعالى عليها؟
هو دلوقتي حاليا لو انا شفت حاجه، يعني انا شفت منظر واحده عريانه خالص، واول ما قلت له راح قايل لي والله دي حاجه هايفه، دي صور، مجرد صور. وعادي يعني صوره هي فيها ايه؟ فالاول لو كنت شفت صور بنات ولا حاجه حد بعتها له كنت اكلمه اقول له ايه ده، يروح يقول لي دي بنات، دي خلفيه ممكن الواحد يعملها.
حسن انه طبيعي يعني.
نعم.
اختلف بالله. طيب حاضر، تسمع ان شاء الله من الدكتور عادل، ربنا يكرمك.
الله يكرمك، بس ما تجيبش اسمي ام عمر تاني عشان خاطر هو
يسمعك. ربنا يكرمك، جزاكم الله خير. لنا أيهما أقدر، الرجل أو المرأة على الاحتواء؟
المرأة أكثر على الاحتواء من الرجل، لأن عاطفة المرأة أكبر من عاطفة الرجل. الرجل دايما مشغول بعقله في التفكير في السعي في المعيشة والحياة، وبيقول زي ما بيقولوا كده يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الرجل من الأرض ومن طينة الأرض، فهو يحن إليها ويسعى فيها ويمشي في مناكبها من أجل الرزق ولقمة العيش. والمرأة خلقت من ضلع الرجل فهي تحن إلى الرجل، سبحان الله. الرجل يحن إلى الأرض من أجل الإنفاق، والمرأة تحن إلى الرجل من أجل الإشفاق.
تمام.
فتتعلم منه كيفية الاحتواء. المرأة أشد عاطفة من الرجل لا شك، لكن أحيانا بتنقلب الآية فبيصير الرجل أكثر عاطفة، خاصة إذا كان عنده نقص نفسي في أمور كثيرة يعني مش عاوز أستطرد ليها. فالموضوع محتاج موازنة، موازنة ما بين علاقة الزوج بزوجته وعلاقة الزوجة بزوجها في مسألة إن إحنا كيف نوفق ما بين العاطفة وما بين العقل. لأن غالبا لما بتحصل مشكلة في البيت زي ما أختنا بتحكي أو أختنا السابقة، المشاكل يعني كنا عايشين الجو العاطفة قوي فمفكرناش بالعقل في الأمور. واحد جه يختار خطيبته مثلا أو واحدة، ففكر من ناحية العاطفة، فقال ده جميلة، ده متدينة، ده قرآن، ده ده ده، لكن نسى إنه يفكر بعقله. واحنا محتاجين نوازن ما بين الامرين.
تمام.
ولذلك العقل ده لو ما فكرش صح يبقى كده ضاعت منه اسس، او ضاعت منه كثير من الامور الفكريه، وضاعت منه كثير من تحقيق الضروريه اللي ربنا فرضها على الانسان المسلم، ان هو يحفظ عقله عن التفكير فيما حرم الله سبحانه وتعالى، عن ان هو يضيع العقل في مسكر او مخدرات او خمر او غير ذلك. فالعلاقه الزوجيه محتاجه ايه؟ ان احنا نوازن ما بين العاطفه وما بين العقل. المراه تتعامل مع زوجها بمنطق العاطفه، تمام، والرجل يحترم هذه العاطفه.
تمام.
والمرأة تتعامل مع زوجها وهي تتعامل مع العاطفة تحترم فيه العقل. فما تجيش تعامله على انه طفل صغير، ما تجيش تعامله على انه واحد مثلا تايه في الدنيا وانا لازم اعطف عليه، وانت عملت ايه النهارده، وتفضل تسأل عن كل حاجة وتعمل من نفسها مخبرة عليه.
تمام.
او انها توظف الاولاد من المخبرين على ابوهم، او ان هي توظف واحدة من صاحباتها خارج البيت تبقى مخبرة على زوجها.
طب دكتور عادل، لو المرأة شافت ان زوجها بيقع في اخطاء كتير جدا، سواء كانت في معاملته مع الناس، سواء كانت في شغله، في او الى غير ذلك، هل شايف ان تبقى دائما تنصحه، ولا لابد ان تقلل النصيحه؟
هل
النصيحه اصلا من فن؟ نعرف ده بعد هذا الاتصال.
نعم، تفضل.
السلام عليكم. استاذ سامي.
السلام عليكم.
اهلا ومرحبا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه
اتفضل، معاك على الهواء.
سمعت ان الخطوبه خطب من حوالي 9 شهور.
مبارك.
بس محتاج موعده، كنت محتاج ملتزمه، وحضرتك قضينا فترة في الخطوبة ما ظهرش فيها التزام.
ظهرش فيها ايه؟ ما ظهرش فيها التزام.
هل تلتزم بعد الزواج؟
هل في امل يعني اخدها كده وبعد كده اصلحها؟ تمام، بارك الله فيك. انا عايز انوه مشاهدينا الكرام، نحن نستقبل جميع استشاراتكم في هذه الحلقه حول المشاكل الزوجيه، خاصه في السنوات الاولى في الزواج.
نعم.
نكمل
حبيبي. طيب احنا بس عاوزين نخش في الموضوع بتاع الشركه المساهمه اللي اقامتها الحياه الزوجيه.
نعم.
اللي اقامها الزوج والزوج. الشركه المساهمه دي عباره عن اعضاء في الشركه، كل واحد من الاعضاء ده عليه مهمه وعليه رساله. لو ما قامش بالمهمه على اكمل وجه اعتقد مش هيبقى في تواصل ما بين الاعضاء، ولذلك ممكن تفضل الشركه.
تمام.
الشركه دي بقى محتاجه ايه؟ محتاجه فنيات في الاداره، محتاجه فنيات في العلاقات العامة، محتاجة فنيات ومهارات في الاتصال والتواصل عند المشكلة. في كتير من الأمور الواجب على الزوج والزوجة اتباعها. يعني لو احنا حددنا عنصر في البداية كده، ازاي الزوج يتعامل مع زوجته من منطلق ان هو زوج فنان في معاملته مع زوجته.
تمام.
اول حاجة النهاردة لو سألت سؤال، كم من الأزواج النهاردة رغم ضيق المعيشة والحياة المعيشة وانشغاله بأعماله وحياته بيبتسم في وجه زوجته؟ يعني انا كنت مره احدى الزوجات بتشكو بتقول انا ببقى قاعده مع زوجي في البيت فحاسه ان هو غاضت بصره عني اصلا، يعني او يعني ان هو او ان هو حتى بقول له يعني افتح فمك ارني ما في داخل الفم، يعني
مش عوره.
يعني انا بدات اشك ان في اسنان داخل الفم. فتخيل انت بقى لما يكون احنا غافلين عن بعض الاسس. يعني انا كنت براجع بعض الاسس في العلاقات الانسانيه اللي بيتكلم عنها الغربيين.
طب ترى دكتور المشكله هنا من المراه ولا من الرجل؟
من الاثنين. من الاثنين. يعني هو
يعني انا عايز اقول ان الراجل جاي من بره طبعا ضغوط الحياه والشغل وعرفه مع مديره وعرفه مع اصحابه مش قادر، فهل المراه هنا عليها ضغوط؟
معلش احنا في توقيت للتواصل ما بين الزوج والزوجه.
تمام.
شك يعني هو يعني مش معقول هيدخل من الباب
من باب البيت يقول لا والله انا محتاج دلوقتي لقضاء شهوته،
تمام،
محتاج ان في وقت، في تجهيزات، في امور معينه، محتاج لما يكون راجع من البيت وفي مثلا حياه ضخمه وان هو في مواصلات صعبه وفي مشاكل في عمله ووظيفته، لما يرجع البيت ما تبقاش نازله بقى الزوجه لب عليه مثلا تقول له ايه الاولاد عملوا، انا مش عارفه ايه، انت ما اتصلتش بيا النهارده ليه، انت ما جبتش معاك كذا. فتصير المشكله بقت مشكلتين، مشكله ان هو جاي تعبان ومش قادر، وزي واحده خلت زوجها راجع من الشغل الساعه 1 بالليل، فالراجل عاوز ينام عشان يقوم الفجر يصلي ويروح شغله تاني ويمارس حياته.
أيوة.
فالمهم تقول له انا عاوز اكلمك في موضوع، طب انا تعبان نفسي استريح. تقول له انا هكلمك دلوقتي يا ستي والله تعبان، خلاص طلقني. تخيل الناس وصلت بها، تقول له لو كنت راجل طلقني، فالراجل يطلع راجل،
راجل قوي طبعا،
فيقول لها خلاص انت روحي. فتقعد بقى تبكي وتحزن. طب ليه؟ ما احنا محتاجين توقيت للتواصل ما بين الزوج والزوج. لو في حوار هيتم ما بين كل زوج وزوجته، محتاجين نحن نؤقت هذا الوقت، محتاجين نحن نحدد مكان، محتاجين نبعد الاشخاص الخارجيين، محتاجين الاولاد نفسهم حتى لو موجودين ما ندخلهمش في المشكله.
حضرتك عايز تقول احنا لابد ان ندرس فن اداره الحياه الزوجيه؟
طبعا.
بعد هذا الاتصال
اتفضل
الاستاذ صفوت من منيا. السلام عليكم استاذ صفوت. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا.
الله الحمد لله.
اتفضل.
ده والله نسالك الدعاء. انا من شاهد قناه الرحمه على طول، والله بارك الله فيكم وفنسيكم.
الله فيك بارك.
والله انتم شباب زي الورد.
نعم.
بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، والله نسالكم.
احسن الله اليك، جزاكم الله خير. خليني يا استاذ عمر اقول في دراسه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيقولها جميلة قوي. هي مش جميلة في 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 نتائجها،
تمام،
لكن جميلة في الإحصاء نفسه. يعني بيقول لك كل 6 دقائق تقريبا بتقع حالة طلاق في مصر.
لا حول ولا قوة،
كل 6 دقائق.
نعم.
وبيرجعوا الأسباب دي لإيه؟ بعد ما درست علماء وأساتذة في الجامعات المصرية بيقولوا أحيانا بترجع لضيق المعيشة، أحيانا بترجع للتدخل الأهل، عشان بس نحدد ليه المشكلة بتحصل في البيت وليه الانفصال بيكون ما بين الزوج والزوج. تدخل الأهل، تحريض الطرفين، احنا حاسين داخلين معركه، فبتلاقي الزوجه امها بتقول لها خلي بالك اوعى ينتصر عليك، والزوج برضك امه او والده يقول له اوعى اثبت مش عارفه ايه من نعم. اول مش عارفه ايه وتكسر لها مش عارفه يطلع لها ايه، وحاجات بنسمعها كتير قوي برضك. سوء التواصل وعدم
التفاهمات المغلوطه،
الله يكرمك، اللي منتشره في وسط الناس. يعني زوجه حما تقول لبنتها، يعني ام تقول لبنتها اوعي في يوم من الايام يمشي كلمته عليكي. طب ازاي؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حياته كلها الزوجية كان كلها ود وحب ورحمة، ويمكن احنا نتكلم على بعض الأسس من حياة سيدنا النبي في التعامل مع الزوجات. برضو ممكن رجعوا من أسباب الطلاق اللي بيحدث في مصر بالذات إلى عمل المرأة، المرأة تعمل في عمل فبيقع في أمر انفصال. برضو سفر الآباء، وده رجع لسؤال الأخت هبة في أول الحلقة عن موضوع سفره، يعني ممكن ده يؤدي لا قدر الله للانفصال، لكن أنا هقولها برضو كرد عليها.
طب نرجع للخطوة وراء بالنسبة لعمل المرأة.
نعم.
نفترض أن الرجل عنده قدرة مادية على ينفق على البيت،
ليس هناك من ضرورة أن تستدعي للمرأة للعمل.
للعمل. طب حتى لو هي كانت بتقول الكلام اللي بنسمعه النهاردة، أنا عايز أثبت نفسي والموضوع مش موضوع فلوس، حتى لو هشتغل 100 جنيه ولا 200 جنيه الموضوع أنا أثبت نفسي ألاقي نفسي. وبعدين أنت افرض يا أخي قدر الله في يوم من الايام كده طقت في دماغك وطلقتني، هعمل ايه؟ هعيش ازاي؟
شوف يا اخي الكريم، هو اثبات النفس ده مش راجع ان انا اجيب فلوس ماده. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءت اليه خطيبه الانصار سيده اسماء فتقول له يا رسول الله الرجال يخرجوا معك في الجهاد والمعارك وفي الجمع والجماعات ونحن نجلس في البيوت، فقال اعلمي من خلفك من النساء ان حسن تباعل احداكن لزوجها خير من ذلك كله او يعدل ذلك كله. فالمراه اقامتها ثبتها، إقامتها على تربية الأولاد، إشفاقها على زوجها وإن هي تهيئ له الجو المناسب والطيب، دي في حد ذاتها هي عبادة لله سبحانه وتعالى، ودي وظيفة المرأة في الحياة.
تمام.
إلا إذا اضطرت الظروف زي ما بنقول لمسألة عمل المرأة. أيضا من
لكن حضرتك شايف إن المرأة لا تعاند لو زوجها مش عايزها تشتغل، لا تعاند،
حق الزوج وليس حد
حق الزوج.
وراجع كمان لمسألة تقصيرها في البيت، لو أثرت في تربية الأولاد أو أثرت في علاقتها بزوجها، ده لا شك إن ده حملت إثمين، اسم الحرمة في عدم طاعة زوجها واسم الحرمة في التقصير.
نعم.
في تقصيرها داخل البيت. أنا اسمح لي بس أذكر بعض عدد الإحصائيات. بقول لك في سنة أولى، بس في سنة أولى زواج حوالي 284 حالة طلاق ما يقرب يوميا في مصر
يا
في سنة أولى زواج.
يا الله.
طب قل لي بقى بالله عليك، سنة أولى زواج ليه بيحصل فيها طلاق؟ لأنه ما كانوا فاهمين الجواز حياة وردية ومليئة بالورود والرياحين والدنيا دي كلها كده، نسوا ان في اشواك هتقابلهم، في عقبات، في ماديات، في شقه عاوزين نشوف حياتنا، في وظيفه، في كذا في كذا.
انت عايز اسالك سؤال مهم جدا. الوقت كتير من البنات لما بيلاقوا العاقد عليها اللي هو اللي في مرحله الخطوبه يعني صريح جدا وبتاع، وبتقول له انت صريح ليه قوي كده؟ انت ما تعيشنا حياه ورديه زي كل البنات المخطوبات، وبعد الجواز ورين انت عايز
يعني تفضل اللي بيتجمل او ان هو
بيتجمل. حضرتك ايهما افضل هنا؟
نعم. المصارحة من البداية بكل طبائعي وبكل أحوالي الشخصية، ولا التجامل وعيش حياة وردية بدعوة إن دي أفضل فترة إحنا نعيش إحنا الاثنين؟
لا، هو هي لا شك إن فترة الخطوبة فترة العقد من أجمل فترات الحياة في الحياة الزوجية.
تمام.
لكن هو إحنا بنقول إن المصارحة بكل الأمور برضك مش شيء مطلوب. يعني في بعض الطبائع النفسية لا تظهر في الكلام في الألفاظ. ولذلك في دراسة أجراها أحد علماء جامعة هارفورد بيقول إن اسمه ألبرت، بيقول إن نسبة الاتصال والتواصل مع الناس مش راجع للألفاظ والكلمات، ده بيتحقق 7% فقط من التواصل مع الآخرين.
تمام.
يعني ممكن أنا لما أكتشف معك في المعاملة، ساكن معك في سكن، بتعامل معك في تجارة، بتعامل معك في أكل وشرب أو إلى آخره، فبتصل هنا الأمر إلى إيه؟ إلى مسألة تحديد صفاتك وتحديد شخصيتك.
تمام.
نعم.
فدكتور يمكن لضيق الوقت عايزين نشوف الشباب معنا في الاستديو. حسام، عرفني نفسك بداية وشوف لو عن خلفك تسأل.
حسام محاسب منصورة. و
على فكرة شو أنت زعلان مننا؟
لا زعلان من حاجة. انا متزوج بقالي دلوقتي حوالي سنه بالظبط،
ماما بعد
او سنه وشهرين، وعندي طفله دلوقتي عندها 6 شهور
ما شاء الله.
واللي انا عاوز اسال عليه بس حاجه، بالنسبه للمشاكل الزوجيه بيني وبين زوجتي، لو في مشكله ماديه، في مشكله حاجه، انا عاوز بنتي دي ما تنشاش تلاقي المشاكل دي. لان انا سمعت الدكتور قبل الحلقه بيتكلم معايا بيقول لي اخطر مرحله للطفل هي السنه وسنتين، وهو لسه بيبي صغير كده. ازاي الطفل ده ينشا بعيد عن المشاكل والهيصه والزعيق اللي بينه وبين والدتها؟ بعض المشاكل مفيش بيت فتنه بيخلوا مشاكل.
نعم. تمام.
ازاي احفظ بنتي ساعه ما اجي الشكل اقول لبنتي اطلعي بره، ولا اخد مراتي ولا تعالي الشكل بره، ولا اعمل ايه؟
تمام.
عشان ابعد بنتي.
تسمع يا جماعه دكتور مباشره.
جميل. بص يا اخ حسام، هو حقيقه موضوع المشاكل الزوجيه دي محتاج ان احنا نبعد الاولاد الابناء بالذات في خاصه في مرحله الصغر بعيد عن المشاكل تماما. في اخصائيه اجتماعيه في احدى المدارس بتقول ان بنت بدات تسرق من زميلتها السندوتشات، وتسرق منها بعض الكتب، وتسرق منها كذا وكذا. فبدات تحلل في المشكله، ووصلت في النهايه الى ان في مشكله زوجيه ما بين الزوج والزوجه، والبنت كل مره هي بتبقى قاعده وتبكي وتصرخ. فده بيربي في البنت ايه؟ بيربي مساله العناد، بيربي مساله اللي هي عاوزه توجه الانظار اليها، بيربي عندها مساله ان هي عندها نقص في الحياه والتواصل ما بينها وبين ابوها وامها او والدها ووالدتها. فاحنا بنقول المشكله اذا دارت ما بين الزوج والزوجه في بعض الامور ننصح بيها. اول حاجه عدم تضخيم المشكله. كتير من الناس لو عمر ما بيحصل معاهم مشكله بيخلوا حياتهم الزوجيه كلها هي المشكله.
تمام.
وعلماء التنميه البشريه بيقولوا حته جميله قوي، بيقول لما يكون عندك مشكله هي تعتبر مثابه صندوق. الصندوق ده لو فضلت تفكر داخله هتفضل داخل المشكله، لكن لما تخرج خارج الصندوق تنطلق في الحياه وتفكر في امور اخرى هتلاقي نفسك حليت المشكله بسهوله جدا. يبقى اول حاجه عدم تضخيم المشكله. 2، توقيت الحوار في المشكله بعيدا عن الاولاد. يعني يا ريت ودي البنت مثلا عند حماتك لو هي قريبه منك، او عند امك، او عند اختك، او الى اخره، وتضمن استقرارها في مكان امن. واقفل، وخاصه اقفل شباك المطبخ وشباك الحمام، لان الجيران لهم ودان يعني. فيعني وفي ناس يقول لك ده مصايب قوم عند قوم منافع، فيبقى تلاقي الواحده متصنطه. واحنا بنحذر الناس اللي بتتصنط على عورات المسلمين وبتبحث عن المشاكل وبتبقى فنانه في انها تجيب المشكله. فاحنا لا نضخم المشكله، نخرج الاولاد من المشكله، نوقت حوار، نوقت توقيت معين لمناقشه المشكله ما بين الطرفين فقط دون تدخل اطراف اخرى.
تمام. بارك الله فيك. عرفنا عليك.
اخوك في الله احمد الحلفاوي، مهندس حاسبات.
انا وسام.
طبعا انا بشكر الدكتور جدا، وبس في استفسار كده عايز اساله عليه. هو بالنسبه طبعا انا كواحد من الشباب طبعا ليا مواصفات معينه عايز الاقيها في الانسان اللي هتشاركني حياتي. نعم. فطبعا دايما بدور مثلا على انها ممكن لازم تكون متدينة، نسبة الجمال طبعا تناسبني فكريا واجتماعيا. فببقى مشتت جدا لما لقيش الانسانة اللي قدامي اللي انا اخترتها عندها الحاجات دي كلها.
تمام.
فدي حاجة ممكن وانت حاجة بتكلم كده معلش، تقصد ايه انا عاوزها متدينة؟
والله تكون يعني انا عايزها ترضى بالحياة اللي انا عايشها، تكون انسانه بينها وبين ربنا شيء.
نعم.
كويس.
تمام.
فطبعا عايز اجمع المسائل دي كلها، الصفات دي كلها في انسانه معينه. طبعا لو ما لقيتهاش ببقى انا
في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله.
نعم. هو بص اخ احمد، الموضوع وضع ضابط الدين في اختيار الزوجه لابد ان احنا نقيسه من وجهه نظرنا ومن وجهه نظر الواقع النهارده بمنظور جديد او منظور احدث. يعني لان كتير من الناس معتقد ان الزوجه المتدينه دي لبس معين، شكل معين، او هيئه معينه، حفظ القرآن وبس. لا، احنا شايفين ان احنا الدين دلوقتي بتيجي تختلط بالناس وتتواصل مع الناس، الدين ده بينخلع خالص. في بعض الناس كده يقول لك انا بدخل المسجد عبادتي داخل المسجد
وده فصل تمام. فتلاقي كأنه لابس ارتدى الإسلام على هيئة زي، دخل المسجد معاه الزي بتاع الإسلام،
خرج من المسجد بيني وبينه
هذا فرق بينه. فاحنا عاوزين نحط وضع ضابط للدين. الدين ده بيحمل أمور أخرى كثيرة زي الخلق، زي سماع كلام أبوها وأمها، طاعتها لأبوها دي في حد ذاتها دلالة على أنها تطيعك إن شاء الله بعد كده، وتشير الآخرين في الوصول إلى هذا الأمر. لكن أنا أقول لك نصيحة وصية في كلمة واحدة موجزة: كن عليا تجد فاطمة.
صحيح، بارك الله فيك. يا عمر.
عمر أحمد، هندسة حاسبات. بس حضرتك يا دكتور، دلوقتي مثلا لما الشاب دلوقتي غير متزوج، أنا غير متزوج دلوقتي، لما يسمع المشاكل دي كلها بيحط بيتعقد، تبقى فكره في ذهنه مثلا ان هو مش هتجوز دلوقتي، كان بيدرس مثلا، لا انا اتخرج واشتغل واكون فلوس وبعدين بفكر في الجواز. في شباب كتير بيفكر الفكر دوت، فعايزين الدكتور بس يعلق على
نعم جزاك الله خير. هو الزواج بحر، الزواج بحر محتاج غواص ماهر. تشبيه جميل. خلي بالك يعني وكمان هو ضروره، ضرورة شرعية وضرورة بشرية حياتية وضرورة اجتماعية وضرورة اقتصادية لقوام الحياة كلها. فانت اوعى تفكر ان العقبات اللي بتقابل بعض الناس في الحياة هي هتقابلك، ممكن هم اخطاء. يعني انا كنت بقول دايما ان انت لما تيجي تناقش مسألة هزيمة عند بعض الناس، هو المخطئ مش انت المخطئ. اما تقابلك مشكلة او تقابلك صدمة، اعتبر اللي مقابلك ده صخرة باخدها بصنع منها درجة سلم عشان اوصل في النجاح في النهاية. لكن ان انت تعتبر كل اللي بيقابلك ده عقبات وتقول انا يأس نفسي، لما ابن القيم رحمه الله بيقول كلمه جميله قوي، بيقول ايه؟ بيقول صحه الفهم وحسن القصد هما عماد الاسلام وعليهما قام الاسلام. انك تبقى فاهم انت عاوز ايه وعندك حسن في القصد، فتصل للامر، وان شاء الله لا شك انك لما تقابلك المشكله هتتعامل معاها بصوره طبيعيه جدا ومش هتضخم الامر زي الناس دي، فتتفادى اخطاء الاخرين. نعم. واخد بالك؟ فانت كن غواص ماهر من النهارده، اتعلم مهارات، يعني حدث نفسك كده. عارف لما بيبقى الجهاز بتاع الكمبيوتر تعبان شويه فاعمل له ريفرش، اعمل نفسك ريفرش في التعبد مع الله سبحانه وتعالى، اعمل نفسك علاقه مع القران، علاقه مع الناس اجتماعيا. فلما تكون عندك هذه الاسره وهذه المهارات ان شاء الله رب العالمين هتلاقي نفسك ايه لما تقبل على الزواج وتقابلك مشكله تتفادى اخطاء الاخرين ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك.
فوضى. بسم الله. كان السؤال المره دي مش ليا تحديدا، كان لاخ كلمني من تقريبا يومين بيحكي عن موضوع الغيره بين زوجته وامه، ان انت جبت لها كذا، طب انت ما جبتليش ليه، طب انا عاوزها كذا. طب هو عاوز يحل المشكله دي بدون ما يزعل الطرفين.
تمام. بص يا حبيبي، هو موضوع الغيره ده احدى الميكروبات اللي بتنشا داخل الحياه الزوجيه. فالميكروب ده محتاج برنامج انتي فيروس علشان ايه؟ عشان خاطر ما يستمرش كتير. بس انا بنصح اللي بيكون محتار ما بين علاقته بزوجته وعلاقته بام والدته اللي هي حماتها، يعني المفروض انه يكون دبلوماسي رومانسي. دبلوماسي رومانسي بمعنى ايه؟ ان انا شايف ان لما بيدخل الزوج ما بين الام وما بين الزوجه بيبقى عامل زي شقه التمليك. والله حقيقي بيبقى عامل زي شقه التمليك. فتلاقي الام معتقده ان ده بتاعها هي، مش بتاع البنت اللي جايه دي وجايه تاخد ابنها منها وبتاع، والبنت في نفس الوقت داخله في الحياه الزوجيه معتقده ان ده برضك واخداه عقد تمليك، فما لحدش له تاني حق فيه. لا، انا محتاج ان الزوجه تفهم القضيه صح، ولما تختارها كزوجه صالحه متدينه وعارفه يعني ايه اخلاقيات واسس وتعامل، يكون دبلوماسي بقى في التعامل، ان هو ازاي يتودد الى والدته لما يجيب لها هديه، فعلا من حق ان زوجته فعلا تسال، ما هو ده حقها كزوجه شخصيا. فهو لابد يكون دبلوماسي في التعامل مع زوجته مع امه، ولما يكون جايب هديه برضك يحاول برضك ايه يعني لا يخفي الامور، يكون مصارح ويكون عنده مكاشفه ما بين زوجته، يفهمها القضيه ان دي امي اللي جابتني للدنيا علشانك انت، واخد بالك معايا؟ فهي مساله ان احنا ايه نتكامل الجهود من اجل الا يعني ننقض هذا البيت.
نعم، بارك الله فيك. يعني انا عايز اقول ان الموضوع ملفه طويل جدا، وجميع المشاهدين اللي راسلونا عبر موقعي الالكتروني بيقولوا احنا الموضوع مش عايزينه ينتهي في حلقه وحلقتين وثلاثه، لذلك انا بوعدكم ان موضوع ملف حتى يكون زواجا مباركا لا ينتهي بهذه السلسله ان شاء الله. يعني كل فتره ان شاء الله هيكون معنا دكتور عادل هندي في موضوع استشارات المشاكل الزوجيه وغير ايضا المتخصصين، على اساس نسمع منهم ونسمع منكم ونشوف ايه مشاكلكم ونحلها باذن الله تعالى. وعايز اقول للشباب في جميع الانحاء، اسال الله سبحانه وتعالى ان يزوج من لم يتزوج منكم. ومن تزوج فأسأل الله أن يبارك له في زوجته. وعايز أقول أخيرا رفقا بالقوارير، فإنهن العصافير لكل روض ريحان، وريحانة روض الدنيا النسوان، هن شقائق الرجال
وأمهات الأجيال، يربين العظماء ويردن العلماء وينتجن الحكماء، من وخطه المشيب فليس له من ودهن نصيب، لو جعلت لها الكنوز مهرا ثم وقفت على رأسها بالخدمة دهرا، ثم رأت منك ذنبا صغيرا قالت ما رأيت منك جميلة. فلابد أن نتفهم جميعا عقول النساء، وأيضا مش النساء بس بكما رجالة كمان، عشان أفكر أننا يعني منحاز صف رجالة بس. مشاهدين الكرام، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بخلص الشكر والتقدير لضيفي العزيز الأستاذ الدكتور عادل هندي المعيد بجامعة الأزهر، بارك الله فيك، ونتمنى أن تتكرر هذه الزيارة مع الشباب، وسامحنا على التقصير.
ربنا يعني وقت الحلقة بس نوجه اعتذار للأستاذ اللي اتصلوا برضوك عشان يبقى إيه
لا إن شاء الله بإذن الله. الأسئلة اللي وجهت لنا في هذه الحلقة إن شاء الله عبر شريط الرسائل القصيرة اليوم الدكتور عادل هيرد عليها إن شاء الله بعد ما نطلع، وأشوف الإجابات بإذن الله تعالى عبر شريط الرسائل القصيرة. مشاهدين الكرام، أيضا نشكر شباب معنا في الاستوديو حسام أحمد عمرو عبد الرحمن، بارك الله فيكم أجمعين، ونتمنى منكم متابعة برنامج مع الشباب، ولو في أي نقطة أو أي اقتراح أو أي استفسار يعني نتمنى يكون بيننا تواصل، بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، تجدون هذه الحلقة بإذن الله تعالى عبر موقع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، وأذكركم أيضا على قسمنا التفاعلي في منتدى الطريق إلى الله، جميع الحلقات بإذن الله ترفع على المنتدى وترفع على الموقع، وأيضا جميع المواضيع القادمة نناقشها معكم طوال الأسبوع عبر منتدى الطريق إلى الله، بارك الله فيكم أجمعين، ومن هنا ألقاكم في الحلقة القادمة، لكم تحياتي عمر الحنبلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب.